الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند الباب 48. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. مناسبة الباب هذا لكتاب التوحيد أن إضافة الإنسان النعمة إلى عمله وكسبه فيه نوع من الإشراك بالربوبية، فالذي ينعم علينا هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن ترد النعمة إلى من أنعم بها عليك وهو الله سبحانه وتعالى. هذا أول شكر النعمة، أن تعترف بفضل الله سبحانه وتعالى وبأنه هو المتفضل عليك بها، أن تعترف بأن هذه النعمة من الله. هذه أول مقامات الشكر. ثم بعد ذلك أن تعمل فيها بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة المال، نعمة الرزق، تعترف بأن هذا من الله سبحانه وتعالى وليس لك فيه شيء، وإنما هو محض تفضل من الله تبارك وتعالى عليك. ثم بعد ذلك تعمل في هذا المال بطاعة الله، تنفق منه على نفسك ما يقويك على طاعة الله تبارك وتعالى وما يعينك على ذلك، وتنفق منه في سبيل الله، تطعم الفقراء والمساكين، تعطي ذوي القربى، تصل الرحم به، تنفق في سبيل الله، تعطي للمجاهدين، تعطي لطلبة العلم، وطلبة العلم أيضا من المجاهدين في سبيل الله. نعم، تنفق في سبيل الله في أنواع النفقات، نفقات الخير. المهم أن تعترف بفضل الله سبحانه وتعالى وأن تعمل فيه بطاعة الله تبارك وتعالى. كذلك صحتك، جسدك، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا نعم الله عليك بهذه النعمة فاستغلها في طاعة الله، اعترف أولا بأنها من الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لم يعطيك هذه النعمة من أصلها، كما تشاهد حولك من أناس مصابين بفقدها، أو أنه يعطيك إياها ثم ينزعها عنك ويحرمك منها، فأنت تعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليك وبنعمه، وأنه منه تبارك وتعالى محض تفضل وتكرم عليك بذلك. ثم بعد ذلك تستعمل صحتك هذه في طاعة الله تبارك وتعالى، فتصوم وتصلي وتعمل أنواع الطاعات، أي نعم، وتساعد أيضا، تصل رحمك بصحتك هذه، فإذا احتاج أحد من رحمك عمل معين وأنت قادر عليه فتعينه في هذا العمل، وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك. هذه من الأمور المهمة، بارك الله فيكم، من الأمور المهمة والتي يعني جاءت فيها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تحث على الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى وعلى شكر هذه النعم. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود. الشكر لا يكون بمجرد اللسان، نعم اللسان مطلوب والاعتراف بالقلب أيضا مطلوب بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا الشكر لابد أن يكون بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا هو شكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد عليكم، بارك الله فيكم، من الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى علينا لفضله، لأنه تبارك وتعالى أراد أن يتفضل علينا بذلك، وإلا نحن لا نستحق هذا، ونحن ليس منا عمل في ذلك، وإنما هو تفضل من الله تبارك وتعالى. فمناسبة الباب أن إضافة الإنسان النعمة إلى عمله وكسبه في نوع من الإشراك بالربوبية، لأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى خالصة، فينبغي أن تردها إلى الله تبارك وتعالى بالاعتراف بذلك. وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك، هذا نوع آخر، يقول لك: نعم النعمة من الله أعرف، لكنني أنا أستحق ذلك، لذلك أنعم الله بها علي. لا أبدا، ليس لهذا، بل لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يتفضل عليك بهذه النعمة فقط، لست لأنك أهل لها. أي نعم. وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لها، وأن ما أعطاه الله ليس معنى محض تفضل، ولكن لأنه أهل لذلك، هذا ففيه نوع تعال وترفع في جانب العبودية والخضوع والتذلل الذي ينبغي أن يكون عليه، بارك الله فيكم. هذه مناسبة الكتاب لكتاب التوحيد، المناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. نرجع إلى الآيات الآن. قول المؤلف رحمه الله باب قول الله تبارك وتعالى: ولئن أذقناه، يعني الإنسان، ولئن أذقنا الإنسان، يعني أنزلنا رحمة منا على الإنسان، ولئن أذقناه رحمة منا، هذه الرحمة ربما تكون غنى، يتفضل الله عليك بأنواع الرزق بعد فقر، تكون فقيرا مسكين ثم يفتح الله عليك ويرزقك، أو تكون محروما من الأولاد فيرزقك الله أولادا، أو تكون محروما من الصحة، أصابك مرض وداء فيرزقك الله سبحانه وتعالى الصحة. ولئن أذقناه، يعني الإنسان، رحمة منا، تفضل من الله تبارك وتعالى بأنواع النعم، من بعد ضراء مسته، يعني بعدما نزلت به مصيبة، مصيبة الفقر مثلا فأغناه الله رحمة منه، أو مصيبة المرض فأصحه الله تبارك وتعالى وشفاه فأنزل عليه رحمة منه. أي نعم. مثل هذا قال: من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. شوف إيش فعل بعد أن من الله تبارك وتعالى عليه برحمة منه، بنعمة وفضل منه، تفضلا منه تبارك وتعالى، قال هذا لي، يعني كفر بنعمة الله تبارك وتعالى إعجابا بنفسه وأعجب بنفسه، فقال هذا لي، يعني هذا مما أستحقه. نعم. وما أظن الساعة قائمة، انظر البلوى والمصيبة الأكبر من هذا، هذا موجود في اليوم بين الناس، ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم، يقول أنا أستحق هذه النعمة لذلك أنعم الله بها علي، وخلاص بعد ما ينغمس في الدنيا ينسى الآخرة، ينسى الآخرة، يقول ما أظن الساعة قائمة، ما أظن أني سأبعث، أنا أشك في هذه موضوع البعث. ولئن حصل، إن قدر الله سبحانه وتعالى وحصل وكان فعلا في بعث، ولئن رجعت إلى ربي، إن قدر وحصل هذا الشيء ووجد أني رجعت إلى الله وصار في بعث، إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني وإن حصل، أنا أشك في موضوع البعث، لكن إن حصل ووجد فحيكون لي عند الله سبحانه وتعالى فضل أكثر من الفضل الذي آتاني في الدنيا، سأحصل على الجنة وعلى نعيمها، هذا لو حصل وكان في بعث، هذا تقدير كلامه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في إنسان كهذا؟ قال: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، يعني سيخبرهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم وأقوالهم وعقائدهم هذه يوم القيامة بعد أن يبعث، أي أنهم سيبعثون لا شك في ذلك، وسيخبرهم الله سبحانه وتعالى بما قالوا وبما اعتقدوا وبما عملوا، بما عملوا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ، يعني سينالون بسبب هذا عذابا غليظا شديدا من الله تبارك وتعالى، لأنهم كفروا وجحدوا بعد أن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بأنواع النعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي، يعني هذا لي، هذا بعملي، أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد تفضل عليه بفضله ومنه وكرمه، لا يقول لك هذا بعملي، أنا بجدي واجتهادي حصلت على ذلك، فأنكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، كما سيأتي في الذين يمتحنون في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا صاحب حق، يعني لأني صاحب حق وأني أستحق هذا الفضل جاءتني هذه النعمة. وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني من عندي ليس من عند الله سبحانه وتعالى، هذا الفضل الذي جاءني والرزق والرحمة التي جاءتني. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني بشطارتي زي ما يقال اليوم، يعني ومن وين أوتيت بهذا الرزق وهذا الفضل؟ بشطارتي، يعني ليس بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، هذا قول ثاني، وما أصناف بعضهم يعترف بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن يقول لك إيش؟ أنا أهل لها وأستحقها، لذلك أوتيتها، ليس فضلا خالصا من الله تبارك وتعالى. أما الأول فيقول لك لا، هي بشطارتي أصلا، ما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني لأني صاحب شرف وعز ومكانة، يعني أعطاني الله هذا هذه الرحمة. كلها أنواع من جحد نعمة الله تبارك وتعالى وفضله وتفضله على عبده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذه قصة سيذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عظة وعبرة لنا حصلت في بني إسرائيل. قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أما الأبرص برص مرض يصيب الجلد يغير لونه، وأقرع لا شعر في رأسه معروف، والأعمى معروف، ثلاثة رجال كل واحد قد أصابه الله سبحانه وتعالى بمصيبة، فأراد الله أن يبتليهم. شوف البلاء، شوف إيش سمى الآن، قال أراد الله أن يبتليهم، ركز على هذا، شوف الابتلاء هنا المقصود به الاختبار. طيب مش بهم أمراضهم مبتلون، والنعمة أيضا تكون بلاء اختبارا، يختبرك الله سبحانه وتعالى بالنعمة التي يؤتيك فتكون حذرا. أراد الله أن يختبر هؤلاء الثلاثة، يختبر إيمانهم، فهم يظهرون الإيمان، ولكن من سنة الله تبارك وتعالى أنه ما يترك الإنسان أن يدعي مجرد دعوة أنه مؤمن، لا بد من الامتحان، ثم بعد ذلك إما أن ينجح أو أن يرسب يفشل. هذه سنة الله في خلقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، لا بد من الاختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن في عندنا اختبارات، اختبارات بمصائب وبلايا، وفي عندنا اختبارات أيضا بنعم وفضل من الله تبارك وتعالى. يكون الاختبار هكذا ويكون هكذا، ربما الإنسان ينجح في اختبار في البلاء ولا ينجح في اختبار في النعمة والتفضل من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بهم بلاء، هم صابرون ومؤمنون، لكن جاءهم الاختبار في ماذا؟ في النعمة. فقال أراد الله أن يبتليهم، أراد أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، ملك من الملائكة جاءهم على صورة رجل، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ شوف كيف أحب ما تتمنى أنت، يريد أن ينعم عليه نعمة عظيمة. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يعني يريد أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه وأن يشفيه من البرص. قال فمسحه فذهب عنه قذره، مسح عليه ذهب كل شيء، ما بقي شيء، برأ. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، ذهب عنه البرص. قال أي المال أحب إليك؟ شوف يريد أن يبتليه ويختبره بأنواع النعم، أنعم عليه بأن شفاه من بلائه ومرضه، ثم أنعم عليه بأن أعطاه أحب المال إليه. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، يعني ما يدري إسحاق إيش قال، قال الإبل أو البقر، المهم فأعطي ناقة عشرة، معنى أنه قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء يعني حامل. فقال بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة. قال فأتى الأقرع، هذا الثاني، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه، نفس الشيء، برأ من داء القرع الذي كان به، وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. شك من الراوي. فأعطي بقرة حاملة، يعني كان اختياره البقر، فأعطي بقرة حامل، فقال: بارك الله لك فيها. بقرة حامل، ودعا له بالبركة. فأتى الأعمى، هذا الثالث، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. كلهم أعطاهم كل واحد يعني أنثى حامل، ثم بعد ذلك دعا لهم بالبركة، فصار عندهم قطيع كامل من الإبل والبقر والغنم، فمن الله عليهم بفضله. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، فأنعم الله عليهم نعمتين عظيمتين على كل واحد، شفاه من بلائه وأعطاه من أحسن المال الذي يحب. لكن ننظر بعد ذلك هل نجحوا في الاختبار أم لا. قال: ثم بعد ذلك، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أتاه كرجل بهداء البرص وفقير محتاج. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لا أستطيع أن أصل إلى بلدي التي أريد إلا أن تعطيني أنت من بعض المال الذي يعينني على الوصول، وفما لي إلا الله أولا ثم أنت. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. لاحظ هنا في سؤاله ذكره بالحال الذي كان عليه، فقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، يعني هذه النعم من الله تبارك وتعالى، وأنت لم تكن عندك هذه النعمة، تفضل الله بها عليك، فتذكر نعمة الله واعترف بها واشكرها بالصدقة وأعطني مما أعطاك الله. هذه كلها في إشارة في هذا السؤال. فقال: بس أعطيني بعير واحد من الوادي هذا كله، بعير واحد بس أوصل به إلى أهلي. فقال: الحقوق كثيرة، كلمة تسمعها من الأغنياء كثيرا، الحقوق كثيرة، عندما يأتي أهل الخير يطلبون من الأغنياء من أجل أن يشفعوا عند الفقراء، ماذا يقولون لهم؟ أو يأتي الفقير يقول: والله المصاريف كثير، المال قليل والمصاريف كثير. هذا هو، الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، قال: الحقوق كثيرة، يعني ما أريد أن أعطيك، حل عني. فإيش قال؟ لا، قال: كأني أعرفك، يريد الآن يذكر صراحة. ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ أنت ما كنت على هذا الحال، يذكر بالماضي الذي كان، هو نفسه هو الملك الذي جاءه في الأول يعرفه. فقال، شوفوا الآن وهذا الشاهد إيش قال الآن، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ليس هو من نعمة الله بل هو من عندي. قال: إن كنت، الآن الملك يقول، قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. يعني أنا ما مريت بمرحلة الفقر اللي أنت تتكلم عنها، أنا هذا المال وارثه كابرا عن كابر، هو من عندي. فجحد نعمة الله تبارك وتعالى. إيش قال له الآن؟ قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فهنا إيش؟ فشل في الاختبار، رسب. فدعا عليه الملك إلى أن يذهب عنه الفضل الذي آتاه الله تبارك وتعالى. انظر، عدم شكر النعمة والاعتراف بها لله سبحانه وتعالى سببا في إزالتها منك، وهذا عاجل العقاب، عداك عن العقاب الذي سيكون في الآخرة إذا لم يتب العبد. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، نفس ما حصل مع الأبرص حصل مع الأقرع، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى الآن الثالث في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين، يعني أنا رجل مسكين وابن سبيل، يعني فقير محتاج ومسافر، ليس لا يعرفني أحد حتى يعينني، وليس عندي ما يكفيني لوصولي إلى أهلي، قد انقطعت بي الحبال في سفري، خلاص ما عندي شيء يوصلني إلى أهلي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أنت الذي تستطيع أن تساعدني بعد الله سبحانه وتعالى فساعدني. قال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، يعني أطلب منك إنما شاة واحدة بس أصل بها إلى أهلي. فقال قد كنت أعمى، شوف الآن رده كيف، شوف هذا الذي ينجح في اختباره، انظر إيش رد، اعترف بفضل الله أولا، قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، لا إله إلا الله، شوف الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى، ما أعظمه أن تعترف بنعمة الله عليك، والله هذه نعمة من الله وحده، تحتاج إلى شكر لله أن وفقك إلى هذا. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت، انظر الآن شكر النعمة، يشكر النعمة ويتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خيره مش واحدة، خذ ما تريد واترك ما لا تريد، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أنازعك في شيء أخذته لوجه الله تبارك وتعالى. فقال الملك أمسك مالك، خلف مالك عندك، إنما هو اختبار، فإنما ابتليتم، إنما اختبرتم امتحنتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجه. إذن إيش الشاهد؟ أصل شكر الله أن تعترف بنعمته وفضله ثم تعمل فيها بطاعته تبارك وتعالى، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب معقود لبيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، يعني أن تسمي ابنك مثلا عبد حسين أو عبد علي، مثل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وينافي كمال التوحيد، يعني لا يخرج من الملة لكن ينافي كمال التوحيد، هذا إذا لم يكن معه اعتقاد، إن كان المقصود مجرد التسمية، أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. قلت هو عبد الحسين أو عبد حسين أو عبد علي وأردت بذلك الخضوع والتذلل لعلي بمعنى العبودية، فهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. أما إن كان مجرد تسمية فقط ولا تعتقد هذه العبودية فهذا يعتبر من الشرك المنافي لكمال التوحيد، يعني غير مخرج من الملة. هذه مناسبة هذا الباب ولذلك ذكره المؤلف، أن ذكر هذه الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، تناسب الباب في أحد التفسيرين المذكورين لهذه الآية، أحد التفسيرين بأن هذه الآية نزلت في آدم وحواء، وبناء على هذا التفسير يصح إرادها في هذا الموطن. أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، الآن على التفسير الذي أراده المؤلف سنمضي، هناك قول آخر أن المراد ليس آدم وحواء إنما المراد أبناؤهم وذريتهم. نحن الآن سنفسر بناء على أنهم آدم وحواب على ما أراد المؤلف الآن. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، النفس الواحدة آدم، وجعل منها زوجها لحواء، فلما تغشاها يعني جامعها، إما جامع آدم حواء، حملت يعني علقت رحمها بالنطفة حملا خفيفا، بداية الحمل تكون خفيفة ونكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ما يؤثر على المرأة ويكون خفيفا، فمرت به يعني كانت تتحرك تذهب وتأتي وتعمل وتمشي تقوم تقعد، أمر خفيف عليها. فلما أثقلت في وقت في طور نفخ الروح، دعوا الله ربهما، يعني دعا آدم وحواء ربنا تبارك وتعالى، ماذا كان دعاؤهما؟ لئن آتيتنا صالحا، يعني لو أنك رزقتنا ولدا صالحا سليما من العيوب، صالحا في جسده سليما من العيوب، لنكونن من الشاكرين، سنشكرك على ما تفضلت به علينا. هذا واجب على كل مسلم إذا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. طيب، لكن ماذا حصل؟ قال فلما آتاهما صالحا، استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهما وآتاهما ولدا سويا صالحا ليس به عيب، جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال بعض أهل التفسير ذلك حصل منهما بسبب أن حواء كان لا يعيش لها ولد، فجاءها إبليس فقال سميه عبد الحارث كي يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، جعل له شركاء في طاعة، أطاع إبليس. فقال أهل العلم آدم وحواء لا يقع منهما الشرك، ولكن هذا الشرك المقصود به شرك الطاعة، فأطاع إبليس وكان الواجب عليهما أن يطيعا ربهما تبارك وتعالى. فطاع إبليس في ماذا؟ في أن سميا الولد عبد الحارث، فعبداه لغير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك في التسمية، وهو الشاهد الذي أراده المؤلف. بعض العلماء قال هذا التفسير غير صحيح ولا يصح فيه شيء، والآثار الواردة فيه ضعيفة. قالوا والصحيح ما ذهب إليه الحسن البصري أنه ليس المراد في هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريتهما. قال لأن الله سبحانه وتعالى في آخر الآية قال فتعالى الله عما يشركون، جمع. فقالوا ذكر أولا آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الآباء والأمهات، قال وكان شرك أولئك الآباء والأمهات عندما يرزقهم الله سبحانه وتعالى الأولاد والصالحين يربونهم على اليهودية وعلى النصرانية وعلى المجوسية وما شابه. المهم، المراد الآن عندنا من كلام المؤلف أن يبين لنا أن التعبيد لغير الله في الأسماء شرك، هذا أمر مجمع عليه. قال المصنف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، كما ذكرنا كعبد الحسين وعبد علي وعبد النبي وعبد الرسول، هذه الأسماء تكثر عند المصريين، عبد النبي تكثر عند الرافضة عبد الحسين وعبد علي، هذا كله محرم. إنما الذي حصل فيه خلاف قال حاشا عبد المطلب، يعني ما عدا اسم عبد المطلب هو الذي حصل فيه خلاف ولم يتفق على تحريمه، والصحيح التحريم مطلقا. الذين يقولون بالجواز يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، لكن هذا الاسم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على سبيل الإخبار بالاسم، إخبار باسم قد اشتهر وعرف بين الناس، فسمى هذا الاسم وذكر أنه ابن الشخص المسمى بهذا الاسم. فهو صلى الله عليه وسلم لم ينشئ هذا الاسم ولا كان موجودا في أحد من أهل زمنه وأبطله أو أقره، عفوا لم يكن موجودا في أحد من أهل زمنه وأقره حتى يقال والله بجوازه، لا، إنما أخبر عن اسم مسمى به أحد أجداده، فلا يدل هذا على الجواز. قد حقق هذه المسألة مسألة التسمية ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع تحفة المودود في أحكام المولود صفحة 156. خلاصة الأمر أنه لا يجوز التعبيد في الأسماء لغير الله تبارك وتعالى، وهذا بالاتفاق، حصل خلاف في اسم عبد المطلب والصحيح التحريم أيضا لأن فيه تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل، نوع من أنواع الغزال له قرون متشعبة، فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن ولا فعلن، يخوفهما، فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. والإسناد إليه ضعيف لا يصح فلا يعتمد عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى وله بسند صحيح، يعني لابن أبي حاتم، عن قتادة هذا ابن دعامة أحد التابعين قال شركاء في طاعته، يعني أشركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته، الشرك كان في الطاعة وليس في العبادة، لم يعبداه ولم يعبدا غيره مع الله سبحانه وتعالى، وإنما أطاعاه فيما ذكر لهما فقط. وله بسند صحيح عن مجاهد في قول لئن آتيتنا صالحا قال أشفقاء لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، وقد ذكرنا الخلاف في هذا الأمر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند الباب 48. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. مناسبة الباب هذا لكتاب التوحيد أن إضافة الإنسان النعمة إلى عمله وكسبه فيه نوع من الإشراك بالربوبية، فالذي ينعم علينا هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن ترد النعمة إلى من أنعم بها عليك وهو الله سبحانه وتعالى، هذا أول شكر النعمة، أن تعترف بفضل الله سبحانه وتعالى وبأنه هو المتفضل عليك بها، أن تعترف بأن هذه النعمة من الله، هذه أول مقامات الشكر. ثم بعد ذلك أن تعمل فيها بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة المال، نعمة الرزق، تعترف بأن هذا من الله سبحانه وتعالى وليس لك فيه شيء، وإنما هو محض تفضل من الله تبارك وتعالى عليك، ثم بعد ذلك تعمل في هذا المال بطاعة الله، تنفق منه على نفسك ما يقويك على طاعة الله تبارك وتعالى، وما يعينك على ذلك، وتنفق منه في سبيل الله، تطعم الفقراء والمساكين، تعطي ذوي القربى، تصل الرحم به، تنفق في سبيل الله، تعطي للمجاهدين، تعطي لطلبة العلم، وطلبة العلم أيضا من المجاهدين في سبيل الله. نعم، تنفق في سبيل الله في أنواع النفقات، نفقات الخير. المهم أن تعترف بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل فيه بطاعة الله تبارك وتعالى. كذلك صحتك، جسدك، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا أنعم الله عليك بهذه النعمة فاستغلها في طاعة الله، اعترف أولا بأنها من الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لم يعطيك هذه النعمة من أصلها، كما تشاهد حولك من أناس مصابين بفقدها، أو أنه يعطيك إياها ثم ينزعها عنك ويحرمك منها. فأنت تعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليك وبنعمه، وأنه منه تبارك وتعالى محض تفضل وتكرم عليك بذلك، ثم بعد ذلك تستعمل صحتك هذه في طاعة الله تبارك وتعالى، فتصوم وتصلي وتعمل أنواع الطاعات، أي نعم، وتساعد أيضا، تصل رحمك بصحتك هذه، فإذا احتاج أحد من رحمك عمل معين وأنت قادر عليه فتعينه في هذا العمل، وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك. هذه من الأمور المهمة، بارك الله فيكم، من الأمور المهمة والتي يعني جاءت فيها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تحث على الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى وعلى شكر هذه النعم. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود. الشكر لا يكون بمجرد اللسان، الأنعام اللسان مطلوب، والاعتراف بالقلب أيضا مطلوب بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا الشكر لابد أن يكون بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول على أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا هو شكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد عليكم، بارك الله فيكم، من الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى علينا، لفضله لأنه تبارك وتعالى أراد أن يتفضل علينا بذلك، وإلا نحن لا نستحق هذا، ونحن ليس منا عمل في ذلك، وإنما هو تفضل من الله تبارك وتعالى. فمناسبة الباب أن إضافة الإنسان النعمة إلى عمله وكسبه في نوع من الإشراك بالربوبية، لأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى خالصة، فينبغي أن تردها إلى الله تبارك وتعالى بالاعتراف في بذلك. وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك، هذا نوع آخر، يقول لك نعم النعمة من الله أعرف، لكنني أنا أستحق ذلك، لذلك أنعم الله بها علي. لا، أبدا، ليس لهذا، بل لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يتفضل عليك بهذه النعمة فقط، لست لأنك أهل لها. أي نعم. وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لها، وأن ما أعطاه الله ليس معنى محض تفضل، ولكن لأنه أهل لذلك، هذا ففيه نوع تعال وترفع في جانب العبودية والخضوع والتذلل الذي ينبغي أن يكون عليه، بارك الله فيكم. هذه مناسبة الكتاب لكتاب التوحيد، المناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. نرجع إلى الآيات الآن. قول المؤلف رحمه الله باب قول الله تبارك وتعالى: ولئن أذقناه، يعني الإنسان، ولئن أذقنا الإنسان، يعني أنزلنا رحمة منا على الإنسان، ولئن أذقناه رحمة منا، هذه الرحمة ربما تكون غنى، يتفضل الله عليك بأنواع الرزق بعد فقر، تكون فقيرا مسكين ثم يفتح الله عليك ويرزقك، أو تكون محروما من الأولاد فيرزقك الله أولادا، أو تكون محروما من الصحة، أصابك مرض وداء فيرزقك الله سبحانه وتعالى الصحة. ولئن أذقناه، يعني الإنسان، رحمة منا، تفضل من الله تبارك وتعالى بأنواع النعم من بعد ضراء مسته، يعني بعدما نزلت به مصيبة، مصيبة الفقر مثلا فأغناه الله رحمة منه، أو مصيبة المرض فأصحه الله تبارك وتعالى وشفاه فأنزل عليه رحمة منه. نعم، مثل هذا قال من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. شوف إيش فعل بعد أن من الله تبارك وتعالى عليه برحمة منه، بنعمة وفضل منه، تفضلا منه تبارك وتعالى، قال هذا لي، يعني كفر بنعمة الله تبارك وتعالى إعجابا بنفسه وأعجب بنفسه فقال هذا لي، يعني هذا مما أستحقه. نعم. وما أظن الساعة قائمة، انظر البلوى والمصيبة الأكبر من هذا، هذا موجود في اليوم بين الناس، ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم، يقول أنا أستحق هذه النعمة لذلك أنعم الله بها علي، وخلاص بعد ما ينغمس في الدنيا ينسى الآخرة، ينسى الآخرة، يقول ما أظن الساعة قائمة، ما أظن أني سأبعث، أنا أشك في هذه موضوع البعث. ولئن حصل، إن قدر الله سبحانه وتعالى وحصل وكان فعلا في بعث، ولئن رجعت إلى ربي، إن قدر، يعني إن قدر وحصل هذا الشيء ووجد أني رجعت إلى الله وصار في بعث، إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني وإن حصل أنا أشك في موضوع البعث، لكن إن حصل ووجد فحيكون لي عند الله سبحانه وتعالى فضل أكثر من الفضل الذي آتاني في الدنيا، سأحصل على الجنة وعلى نعيمها، هذا لو حصل وكان في بعث، هذا تقدير كلامه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في إنسان كهذا؟ قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، يعني سيخبرهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم وأقوالهم وعقائدهم هذه يوم القيامة بعد أن يبعث، أي أنهم سيبعثون لا شك في ذلك، وسيخبرهم الله سبحانه وتعالى بما قالوا وبما اعتقدوا وبما عملوا، بما عملوا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ، يعني سينالون بسبب هذا عذابا غليظا شديدا من الله تبارك وتعالى، لأنهم كفروا وجحدوا بعد أن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بأنواع النعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال مجاهد هذا بعملي، يعني هذا لي، هذا بعملي، أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد تفضل عليه بفضله ومنه وكرمه، لا يقول لك هذا بعملي، أنا بجدي واجتهادي حصلت على ذلك، فأنكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، كما سيأتي في الذين يمتحنون في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا صاحب حق، يعني لأني صاحب حق وأني أستحق هذا الفضل جاءني هذا، جاءتني هذه النعمة. وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني من عندي ليس من عند الله سبحانه وتعالى، هذا الفضل الذي جاءني والرزق والرحمة التي جاءتني. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني بشطارتي زي ما يقال اليوم، يعني ومن وين أوتيت بهذا الرزق وهذا الفضل؟ بشطارتي، يعني ليس بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، هذا قول ثاني، وما أصناف بعضهم يعترف بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن يقول لك إيش، أنا أهل لها وأستحقها لذلك أوتيتها، ليس فضلا خالصا من الله تبارك وتعالى. أما الأول فيقول لك لا، هي بشطارتي أصلا، ما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني لأني صاحب شرف وعز ومكانة، يعني أعطاني الله هذا هذه الرحمة، كلها أنواع من جحد نعمة الله تبارك وتعالى وفضله وتفضله على عبده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذه قصة سيذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عظة وعبرة لنا، حصلت في بني إسرائيل. قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أما الأبرص برص، مرض يصيب الجلد يغير لونه، وأقرع لا شعر في رأسه معروف، والأعمى معروف. ثلاثة رجال كل واحد قد أصابه الله سبحانه وتعالى بمصيبة، فأراد الله أن يبتليهم. شوف البلاء، شوف إيش سمى الآن، قال أراد الله أن يبتليهم. ركز على هذا، شوف الابتلاء هنا المقصود به الاختبار. طيب مش بهم أمراضهم مبتلون، والنعمة أيضا تكون بلاء اختبارا، يختبرك الله سبحانه وتعالى بالنعمة التي يؤتيك فتكون حذرا. أراد الله أن يختبر هؤلاء الثلاثة، يختبر إيمانه، فهم يظهرون الإيمان، ولكن من سنة الله تبارك وتعالى أنه ما يترك الإنسان أن يدعي مجرد دعوة أنه مؤمن، لا بد من الامتحان، ثم بعد ذلك إما أن ينجح أو أن يرسب يفشل. هذه سنة الله في خلقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، لا بد من الاختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن في عندنا اختبارات، اختبارات بمصائب وبلايا، وفي عندنا اختبارات أيضا بنعم وفضل من الله تبارك وتعالى. يكون الاختبار هكذا ويكون هكذا. ربما الإنسان ينجح في اختبار في البلاء ولا ينجح في اختبار في النعمة والتفضل من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بهم بلاء، هم صابرون ومؤمنون، لكن جاءهم الاختبار في ماذا؟ في النعمة. فقال أراد الله أن يبتليهم، أراد أن يختبرهم. فبعث إليهم ملكا، ملك من الملائكة، جاءهم على صورة رجل. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ شوف كيف، أحب ما تتمنى أنت، يريد أن ينعم عليه نعمة عظيمة. قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. يعني يريد أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه وأن يشفيه من البرص. قال: فمسحه فذهب عنه قذره. مسح عليه، ذهب كل شيء، ما بقي شيء، برأ. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، ذهب عنه البرص. قال: أي المال أحب إليك؟ شوف، يريد أن يبتليه ويختبره بأنواع النعم. أنعم عليه بأن شفاه من بلائه ومرضه، ثم أنعم عليه بأن أعطاه أحب المال إليه. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، يعني ما يدري إسحاق إيش قال، قال الإبل أو البقر. المهم، فأعطي ناقة عشراء، معنى أنه قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء يعني حامل. فقال: بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة. قال: فأتى الأقرع، هذا الثاني، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، نفس الشيء، برأ من داء القرع الذي كان به، وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، شك من الراوي. فأعطي بقرة حاملة، يعني كان اختياره البقر، فأعطي بقرة حامل. فقال: بارك الله لك فيها، بقرة حامل، ودعا له بالبركة. فأتى الأعمى، هذا الثالث، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. كلهم أعطاهم، كل واحد يعني أنثى حامل، ثم بعد ذلك دعا لهم بالبركة، فصار عندهم قطيع كامل من الإبل والبقر والغنم، فمن الله عليهم بفضله. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، فأنعم الله عليهم نعمتين عظيمتين على كل واحد، شفاه من بلائه وأعطاه من أحسن المال الذي يحب. لكن ننظر بعد ذلك، هل نجحوا في الاختبار أم لا؟ قال ثم بعد ذلك: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. أتاه كرجل به داء البرص وفقير محتاج، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لا أستطيع أن أصل إلى بلدي التي أريد إلا أن تعطيني أنت من بعض المال الذي يعينني على الوصول، وفما لي إلا الله أولا ثم أنت. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. لاحظ هنا في سؤاله ذكره بالحال الذي كان عليه، فقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، يعني هذه النعم من الله تبارك وتعالى، وأنت لم تكن عندك هذه النعمة، تفضل الله بها عليك، فتذكر نعمة الله واعترف بها واشكرها بالصدقة وأعطني مما أعطاك الله. هذه كلها في إشارة في هذا السؤال. فقال: بس أعطيني بعير واحد من الوادي هذا كله، بعير واحد بس أوصل به إلى أهلي. فقال: الحقوق كثيرة، كلمة تسمعها من الأغنياء كثيرا، الحقوق كثيرة، عندما يأتي أهل الخير يطلبون من الأغنياء من أجل أن يشفعوا عند الفقراء ماذا يقولون لهم؟ أو يأتي الفقير يقول: والله المصاريف كثير، المال قليل والمصاريف كثير، هذا هو، الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، قال: الحقوق كثيرة، يعني ما أريد أن أعطيك، حل عني. فإيش قال؟ لا، قال: كأني أعرفك، يريد الآن يذكر صراحة: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ أنت ما كنت على هذا الحال، يذكر بالماضي الذي كان، أول نفسه هو الملك الذي جاءه في الأول يعرفه. فقال، شوفوا الآن وهذا الشاهد إيش قال الآن، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ليس هو من نعمة الله بل هو من عندي. قال: إن كنت، الآن الملك يقول، قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. يعني أنا ما مريت بمرحلة الفقر اللي أنت تتكلم عنها، أنا هذا المال وارثه كابرا عن كابر، هو من عندي. فجحد نعمة الله تبارك وتعالى. إيش قال له الآن؟ قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فهنا إيش؟ فشل في الاختبار، رسب، فدعا عليه الملك إلى أن يذهب عنه الفضل الذي آتاه الله تبارك وتعالى. انظر، عدم شكر النعمة والاعتراف بها لله سبحانه وتعالى سببا في إزالتها منك، وهذا عاجل العقاب، عداك عن العقاب الذي سيكون في الآخرة إذا لم يتوب العبد. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، نفس ما حصل مع الأبرص حصل مع الأقرع، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: فأتى الأعمى، الآن الثالث، في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين، يعني أنا رجل مسكين، وابن سبيل، يعني فقير محتاج ومسافر، ليس لا يعرفني أحد حتى يعينني، وليس عندي ما يكفيني لوصولي إلى أهلي، قد انقطعت بي الحبال في سفري، خلاص ما عندي شيء يوصلني إلى أهلي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أنت الذي تستطيع أن تساعدني بعد الله سبحانه وتعالى، فساعدني. قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري، يعني أطلب منك إنما شاة واحدة بس أصل بها إلى أهلي. فقال: قد كنت أعمى. شوف الآن رده كيف، شوف هذا الذي ينجح في اختباره، انظر إيش رد، اعترف بفضل الله أولا، قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، لا إله إلا الله، شوف الاعتراف بالفضل الله سبحانه وتعالى ما أعظمه. أن تعترف بنعمة الله عليك، والله هذه نعمة من الله وحده، تحتاج إلى شكر لله أن وفقك إلى هذا. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت. انظر الآن شكر النعمة، يشكر النعمة ويتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى. فخذ ما شئت ودع ما شئت، خيره، مشى واحدة، خذ ما تريد واترك ما لا تريد. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أنازعك في شيء أخذته لوجه الله تبارك وتعالى. فقال الملك: أمسك مالك، خلف مالك عندك، إنما هو اختبار، فإنما ابتليتم، إنما اختبرتم امتحنتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه. إذن إيش الشاهد؟ أصل شكر الله أن تعترف بنعمته وفضله ثم تعمل فيها بطاعته تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب معقود لبيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، يعني أن تسمي ابنك مثلا عبد حسين أو عبد علي، مثل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وينافي كمال التوحيد، يعني لا يخرج من الملة لكن ينافي كمال التوحيد. هذا إذا لم يكن معه اعتقاد، إن كان المقصود مجرد التسمية. أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. قلت هو عبد الحسين أو عبد حسين أو عبد علي، وأردت بذلك الخضوع والتذلل لعلي بمعنى العبودية، فهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. أما إن كان مجرد تسمية فقط ولا تعتقد هذه العبودية فهذا يعتبر من الشرك المنافي لكمال التوحيد، يعني غير مخرج من الملة. هذه مناسبة هذا الباب، ولذلك ذكره المؤلف. أن ذكر هذه الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، تناسب الباب في أحد التفسيرين المذكورين لهذه الآية. أحد التفسيرين بأن هذه الآية نزلت في آدم وحواء، وبناء على هذا التفسير يصح إرادها في هذا الموطن. أول الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. الآن على التفسير الذي أراده المؤلف سنمضي. هناك قول آخر أن المراد ليس آدم وحواء، إنما المراد أبناؤهم وذريتهم. نحن الآن سنفسر بناء على أنهم آدم وحواء على ما أراد المؤلف الآن. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، النفس الواحدة آدم، وجعل منها زوجها لحواء، فلما تغشاها يعني جامعها، لما جامع آدم حواء حملت، يعني علقت رحمها بالنطفة حملا خفيفا. بداية الحمل تكون خفيفة، ونكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ما يؤثر على المرأة ويكون خفيفا. فمرت به، يعني كانت تتحرك تذهب وتأتي وتعمل وتمشي تقوم تقعد، أمر خفيف عليها. فلما أثقلت في وقت في طور نفخ الروح، دعوا الله ربهما، يعني دعا آدم وحواء ربنا تبارك وتعالى. ماذا كان دعاؤهما؟ لئن آتيتنا صالحا، يعني لو أنك رزقتنا ولدا صالحا سليما من العيوب، صالحا في جسده سليما من العيوب، لنكونن من الشاكرين، سنشكرك على ما تفضلت به علينا. هذا واجب على كل مسلم، إذا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. طيب، لكن ماذا حصل؟ قال فلما آتاهما صالحا استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهما وآتاهما ولدا سويا صالحا ليس به عيب، جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال بعض أهل التفسير ذلك حصل منهما بسبب أن حواء كان لا يعيش لها ولد، فجاءها إبليس فقال سميه عبد الحارث كي يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، جعلا له شركاء في طاعة أطاعا إبليس. فقال أهل العلم آدم وحواء لا يقع منهما الشرك، ولكن هذا الشرك المقصود به شرك الطاعة، فأطاعا إبليس وكان الواجب عليهما أن يطيعا ربهما تبارك وتعالى. فطاعا إبليس في ماذا؟ في أن سميا الولد عبد الحارث فعبداه لغير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك في التسمية، وهو الشاهد الذي أراده المؤلف. بعض العلماء قال هذا التفسير غير صحيح ولا يصح فيه شيء، والآثار الواردة فيه ضعيفة. قالوا والصحيح ما ذهب إليه الحسن البصري أنه ليس المراد في هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريتهما. قال لأن الله سبحانه وتعالى في آخر الآية قال فتعالى الله عما يشركون، جمع. فقالوا ذكر أولا آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الآباء والأمهات، قال وكان شرك أولئك الآباء والأمهات عندما يرزقهم الله سبحانه وتعالى الأولاد والصالحين يربونهم على اليهودية وعلى النصرانية وعلى المجوسية وما شابه. المهم، المراد الآن عندنا من كلام المؤلف أن يبين لنا أن التعبيد لغير الله في الأسماء شرك، هذا أمر مجمع عليه. قال المصنف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، كما ذكرنا كعبد الحسين وعبد علي وعبد النبي وعبد الرسول، هذه الأسماء تكثر عند المصريين، عبد النبي تكثر عند الرافضة، عبد الحسين وعبد علي، هذا كله محرم. إنما الذي حصل فيه خلاف قال حاشا عبد المطلب، يعني ما عدا اسم عبد المطلب هو الذي حصل فيه خلاف ولم يتفقوا على تحريمه، والصحيح التحريم مطلقا. الذين يقولون بالجواز يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، لكن هذا الاسم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على سبيل الإخبار بالاسم، إخبار باسم قد اشتهر وعرف بين الناس فسمى هذا الاسم وذكر أنه ابن الشخص المسمى بهذا الاسم، فهو صلى الله عليه وسلم لم ينشئ هذا الاسم ولا كان موجودا في أحد من أهل زمنه وأبطله أو أقره، عفوا لم يكن موجودا في أحد من أهل زمنه وأقره حتى يقال والله بجوازه، لا، إنما أخبر عن اسم مسمى به أحد أجداده، فلا يدل هذا على الجواز. قد حقق هذه المسألة مسألة التسمية ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع تحفة المودود في أحكام المولود صفحة 156. خلاصة الأمر أنه لا يجوز التعبيد في الأسماء لغير الله تبارك وتعالى، وهذا بالاتفاق حصل خلاف في اسم عبد المطلب، والصحيح التحريم أيضا لأن فيه تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل. نوع من أنواع الغزال له قرون متشعبة. فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن ولا فعلن، يخوفهما. فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، والإسناد إليه ضعيف لا يصح فلا يعتمد عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله بسند صحيح، يعني لابن أبي حاتم، عن قتادة بن دعامة أحد التابعين قال: شركاء في طاعته، يعني أشركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته، الشرك كان في الطاعة وليس في العبادة، لم يعبداه ولم يعبدا غيره مع الله سبحانه وتعالى، وإنما أطاعاه فيما ذكر لهما فقط. وله بسند صحيح عن مجاهد في قول: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقاء لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، وقد ذكرنا الخلاف في هذا الأمر. نعم.